أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ثلاث من أبواب البر: سخاء النفس وطيب الكلام والصبر على الأذى. جعلنا الله وإياكم من أهل البر. كنا نتحدث في الولاية والإمامة العامة في السنة النبوية الشريفة، بعد أن تحدثنا عنها في القرآن الكريم في آيات ثلاثة فصلنا الحديث فيها، ثم انتقلنا إلى الأحاديث النبوية التي تدل على ضرورة وجود إمام بعد النبي صلى الله عليه وآله، والتي تشكل امتدادا للنبوة. كنا نتحدث في الحديث الأول الذي هو حديث الثقلين، ونقلنا ما يقرب من 10 نصوص أو 9 نصوص كلها مصرحة بهذا المعنى، أي بمعنى أن هنالك ثقلا إلى جنب القرآن ينبغي التمسك به، وأن هذا الثقل بالإضافة إلى القرآن يوجب البقاء على الهداية، وأن مخالفته تضر بمن يريد البقاء على الاستقامة. حديث آخر أيضا في ضمن الأحاديث المتحدثة، أو طريق آخر في ضمن الأحاديث المتحدثة عن حديث الثقلين، ما رواه الحافظ الطبراني، وهو محدث معروف عند أهل السنة من أعلام القرن الثالث والرابع للهجرة، يقول في المعجم الكبير، هو عنده 3 معاجم: المعجم الأوسط والمعجم الكبير والمعجم الصغير. يقول في المعجم الكبير بسنده المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه دعا الناس إلى اتباع الثقلين، فقام رجل وسأله: يا رسول الله، وما الثقلان؟ انظروا، هذا الذي قلنا سابقا أن تعدد النقل وتعدد الصيغة وتعدد المكان يكشف عن تعدد صدور هذا الحديث في موارد متعددة، زمانا ومكانا. فانظروا إلى هذا الحديث الآن، أن هنالك سائلا سأل استفسارا عن معنى الثقلين أو حقيقة الثقلين، من هما وما الثقلان؟ قال، يعني النبي صلى الله عليه وآله: الأكبر كتاب الله، سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. انظروا، يعني هو جعل كتاب الله تبارك وتعالى، جعل له طرفان، طرف بيد الله وطرف بأيدي الناس، فتمسكوا به لا تزلوا ولا تضلوا، والأصغر عترتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم أضاف النبي صلى الله عليه وآله: وقد سألت ربي لهما ذلك، فلا تتقدموهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. انظروا، انتهى هذا الحديث، وهذا أيضا يدل على الاشتراك بين الكتاب وبين العترة. إلى الآن نحن لا نريد أن نقول من هم تحديدا العترة، لأننا نتحدث عن الإمامة العامة، يعني ضرورة وجود امتداد للنبوة الذي نعبر عنه بالإمامة. هذا الحديث يكشف عن أن العترة المذكورة إلى جنب القرآن تحصل بهم الهداية وتحصل بهم الولاية، وأن الاتباع لهم كالاتباع للقرآن تماما، وأن القرآن خالد فهم خالدون، وأن القرآن معصوم فهم معصومون. جملة أخرى من العلماء نقلوا هذا الحديث في كتبهم، من هؤلاء انظروا حتى نختم به الحديث، ما رواه ابن أبي الحديد المعتزلي وهو من أعلام القرن السابع، وذكر في نهج البلاغة لأنه شارح لنهج البلاغة، شرحه معروف، هناك ذكر هذا الحديث فقال: قد بين رسول الله صلى الله عليه وآله عترته من هم لما قال: إني تارك فيكم الثقلين، فقال: عترتي أهل بيتي. بعد ذلك ماذا يقول فإنما في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس؟ قال: إلهي هؤلاء أهل بيتي، أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس. انظروا، يعني الذي يريد أن يقوله بأن قول النبي صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين وعترة أهل البيت هذا معروف من هم المذكورون في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. بالتالي هذا تحديد للعترة المقترنة بالقرآن. من جميع ما تقدم يتبين أن هؤلاء النقلة للأحاديث، يعني علماء الحديث أصحاب الكتب والمسانيد الذين نقلوا هذا الحديث، نقلوه على أنه حديث مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وهؤلاء الذين رووا هذا الحديث جمعهم صاحب كتاب عبقات الأنوار مير حامد حسين الهندي، جمعهم في كتابه، وذلك عبائرهم التي نقلوا بها هذا الحديث. فانظر، ونقل جميع من نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله. وإذا أردنا أن نقف انظروا على تكرر هذا الحديث من خلال الروايات المتكررة، سوف نجد أنه نقل في مواطن متعددة. فمثلا نقل أنه في غدير خم أثناء عودة النبي صلى الله عليه وآله من حجة الوداع، هذا أيضا مرة. وأيضا نقل أنه في يوم عرفة، وكان النبي صلى الله عليه وآله يخطب على ناقته، هذا تأكيد، بينما هناك يقول أقيمت له دوحات في غدير خم. فالنقلة رواتنا ينقلونه مكانا متعددا، وأنه أدرجت له دوحات. وكذلك نقل أنه تحدث في هذا الحديث في الجحفة، والجحفة كما هو معلوم أحد المواقيت التي يمر منها الحجيج إلى مكة، وهي واقعة بين مكة والمدينة، هذا يعني أنه موضع آخر. وذكر أيضا أنه في أثناء مرضه الذي توفي فيه، فإنه صلى الله عليه وآله أيضا روي في الصواعق المحرقة أنه قال: أيها الناس، يوشك أن أقبض قبضا سريعا فينطلق بي، وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم، إلا أني مخلف فيكم كتاب ربي عز وجل وعترتي أهل بيتي. ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال: هذا علي مع القرآن، والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض، فاسألوهما ما خلفت فيهما. انظر، هذا واضح أن هذا الحديث اختص بأمير المؤمنين عليه السلام، مع أنه قال صلى الله عليه وآله وعترتي، هذا لا يتنافى مع البقية، لكن هذا التخصيص يوضح أولا أن المكان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله ذلك هو عند وفاته، وأنه بين من هم العترة إذ أخذ بيد علي عليه السلام، وذكر صورة عدم الافتراق، فقال بأن علي مع القرآن والقرآن مع علي. وكذلك روي أنه صلى الله عليه وآله قال ذلك في مسجد الخيف في منى، يعني أثناء حجة الوداع. وانظروا إلى التخصيصات في هذا الحديث، ماذا قال؟ ألا وإني سائلكم عن الثقلين، قالوا: يا رسول الله، وما الثقلان؟ قال: كتاب الله الثقل الأكبر، طرف بيد الله وطرف بأيديكم، فتمسكوا به لن تضلوا ولن تضلوا، وعترتي أهل بيتي، فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كإصبعي هاتين. انظروا، ثم ساوى بينهما. وهنالك موارد أخرى أيضا ذكرت في المواطن التي يستكشف منها تعدد صدور الحديث من النبي صلى الله عليه وآله. وعلى أقل تقدير، أن تكرر هذا الحديث القدر المتيقن منه يكشف أنه صادر، بغض النظر عن أنه تكرر أو لم يتكرر، لكن عموما يكشف عن أن هذا الحديث صادر من النبي صلى الله عليه وآله بلا أي شك في ذلك. هذا يكفي في إثبات أن الإمامة العامة، أي بمعنى وجود من هو بعد النبي صلى الله عليه وآله، إنما هو بإشارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. ومن هنا سوف نستنتج مسائل متعددة من حديث الثقلين. المسألة الأولى أن القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام متلازمان دائما ولا يمكن الفصل بينهما، سواء كان من ناحية الزمان أو من ناحية المكان أو من ناحية الحقيقة. فالذي يبحث عن حقائق القرآن سوف يجدها عند أهل البيت، والذي يبحث عن حقيقة ومكانة أهل البيت سوف يجدها في القرآن الكريم، لأنهما لا فراق بينهما كما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله: نبأني، يعني الله تبارك وتعالى، أنهما لن يفترقا. المسألة الثانية، كما أن اتباع القرآن فرض واجب بلا قيد أو شرط، كذلك اتباع العترة بلا قيد أو شرط، أي بمعنى أنه كما أن الحديث لم يجعل هنالك شروطا قيودا لاتباع القرآن الكريم، كذلك ينبغي ألا نأتي بشروط أو قيود من عندنا لفرض اتباع أهل البيت عليهم السلام، لاتباع العترة عترة أهل بيتي. فبالتالي هنا نقول اتباعهم اتباع مطلق، هذا يعني أن العصمة كما هي ثابتة للقرآن هي ثابتة لهم. ها بالتالي انظروا، هذا يعني أن العصمة الثابتة للقرآن ثابتة لهم أيضا، ومن هنا قال صلى الله عليه وآله: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. انظر، التمسك بهما يوجب عدم الضلال، هذا يعني أنه على كل حال في كل الأحوال التمسك بالكتاب والعترة يوجب العصمة للإنسان، لأنهما معصومين. المسألة الثالثة، أن في قوله صلى الله عليه وآله أنهما لن يفترقا شاهد على أن في كل زمان يوجد من أهل البيت عليهم السلام من هو إلى جنب القرآن الكريم، فكما أن القرآن باق إلى آخر الدنيا، كذلك إلى جنبه من أهل البيت من هو باق إلى آخر الدنيا. ومن هنا يعني الحديث عن وجود إمام ضرورة يقتضيها هذا الحديث، وهذا شاهد على وجود الإمام المهدي عليه السلام، لا أنه سوف يولد، لأن القول بأنه سوف يولد نفي لاقتران العترة بالكتاب. المسألة الخامسة، كما أنه لا ينبغي التقدم على القرآن الكريم، كذلك لا ينبغي التقدم على أهل البيت عليهم السلام في كل زمان، كما يوجد القرآن ولا ينبغي التقدم عليه، كذلك الإمام الموجود في كل زمان لا ينبغي التقدم عليه، لأن التقدم عليه معناه الضلال، كما نصت بعض التعابير في النصوص السابقة فتهلكوا، يعني التقدم عليهم يوجب ماذا؟ يوجب الهلاك. ها انظروا. المسألة السادسة، التي نستفيدها من حديث الثقلين، فكما أن القرآن أفضل من كل الخلق، كذلك أهل البيت أفضل من كل الخلق، أي بمعنى أنهم أفضل من كل الخلق في كل شيء، من ناحية العلم، من ناحية الشجاعة، من ناحية الكرم. ها انظر، وهذا يعني يعني أن التمسك بهم تمسك بمن هو أفضل، ومتى ما قلت غيرهم كان التقديم تقديما للمفضول على الفاضل، والفاضل هم أهل البيت عليهم السلام. انظر، نعم، يبقى عندنا سؤال، أنه هذا الحديث وهذه الآثار التي رتبت عليه على فرض أن الوارد في الحديث هم العترة إلى جانب الكتاب، يعني كتاب الله وعترتي، والحال أنه قد ورد في بعض النصوص وسنتي، أي أوصيكم بكتاب الله وسنتي، ولم يرد كتاب الله وعترتي، وهذا على أقل تقدير يجعلنا نشكك في أن المراد إلى جنب الكتاب هو العترة. بالتالي جميع الآثار التي رتبناها سابقا في المسائل السابقة لا يمكن استفادتها أو لا يمكن استفادتها من الحديث، لكن في مقام مناقشة هذا الإشكال نقول أولا أن هذه الصياغة لم ترد إلا في مكانين، وهما في سنن البيهقي، تارة رواها عن ابن عباس أنه خطبنا النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع وقال إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به ما لن تضلوا أبدا، ثم قال كتاب الله وسنة نبيه، وفي الآخر نفس المعنى نفس هذا الحديث ولكنه عن أبي هريرة أيضا في سنن البيهقي. فهذان الموضعان فقط ورد فيهما لفظ سنتي مكان عترتي، وأهل الحديث يعلمون بأن مثل هذا المورد لا يمكن الاعتناء به بالقياس إلى الموارد الأخرى التي كادت أن تصل إلى حد التواتر، بل في بعض الأحاديث المتقدمة في نفس الحديث يكرر النبي صلى الله عليه وآله القول وعترتي أهل بيتي وعترتي أهل بيتي وعترتي أهل بيتي، مما يكشف عن على أنه أكد ذلك، بل في واحدة من النصوص التي قال وأن علي عليه السلام، انظروا نعليا، يعني هو ذكر اسم أمير المؤمنين عليه السلام بالنص وأني إلا أني مخلف فيكم كتاب ربي عز وجل وعترتي أهل بيتي. ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض فاسألوهما ما خلفت فيهما. هذا يكشف عن أنه قد عرف بأهل بيته من خلال أمير المؤمنين عليه السلام بعد تأكيده على أن من هو إلى جنب القرآن هم العترة. هذا يعني يكشف عن أن صياغة سنتي لا تؤثر على صياغة عترتي في الحديث، مع أنه حتى لو فرضنا صحت هذه الصياغة فإنها لا تتنافى مع العترة، لأن السنة تؤخذ من أين؟ تؤخذ من العترة. لا يوجد من ينكر ضرورة الالتزام بالسنة لأنها صريح القرآن الكريم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونفس الحديث السابق الذي أوصى بأمير المؤمنين عليه السلام، النبي صلى الله عليه وآله قال بأنه هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض فاسألوهما ما خلفت فيهما، أي بمعنى أن سنته صلى الله عليه وآله إنما خلفت في أمير المؤمنين عليه السلام، فتؤخذ منه، وحينئذ لا يكون هنالك تنافي. وهذا يعني يؤكد على أن الأخذ من أهل البيت عليهم السلام هو أخذ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنهم طريق لذلك، فلا تنافي بين الصياغتين للحديث، بل هي تفيد فائدة جديدة، وهي أن السنة لا تؤخذ إلا من أهل البيت عليهم السلام. انتهى الكلام في حديث الثقلين. الكلام في حديث سفينة نوح يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.